بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: فصل. فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس، وانظر إلى المبدأ الأول وهو النطفة التي هي قطرة مهينة ضعيفة، لو تركت ساعة لبطلت وفسدت، كيف أخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب، وكيف أوقع المحبة والإلفة بين الذكر والأنثى، ثم قادهما بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع، ثم استخرج النطفة بحركة الوقاع من أعماق العروق وجمعها في الرحم في قرار مكين لا تناله يد ولا تطلع عليه شمس ولا يصيبه هواء، ثم صرف تلك النطفة طورا بعد طور وطبقا بعد طبق وغذاها بدم الحيض، وكيف جعل سبحانه النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حمراء، ثم جعلها مضغة، ثم قسم أجزاء المضغة إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم في داخل الرحم في الظلمات الثلاث، ولو كشف لك الغطاء لرأيت التخطيط والتصوير يظهر في النطفة شيئا بعد شيء من غير أن ترى المصور ولا آلته ولا قلمه، فهل رأيت مصورا لا تمس آلته الصورة ولا تلاقيها؟ ثم تأمل هذه القبة العظيمة التي قد ركبت في المنكبين، وما أودع فيها من العجائب، وما ركب فيها من الخزائن، وما أودع في تلك الخزائن من المنافع، وما اشتملت عليه هذه القبة من العظام المختلفة الأشكال والصفات والمنافع، يقصد الذي هو الرأس بين المنكبين، وما اشتملت عليه هذه القبة من العظام المختلفة الأشكال والصفات والمنافع، ومن الرطوبات والأعصاب والطرق والمجاري والدماغ والمنافذ والقوى الباطنة من الذكر والفكر والتخييل وقوة الحفظ، ففيه القوة المفكرة والمذكرة والمخيلة والمحافظة، وهذه القوى مودعة في خزائن هذه القبة مسخرة لمصالحه يستعملها ويستخدمها كيف أراد. فتأمل كيف دور سبحانه الرأس وشق سمعه وبصره وأنفه وفمه، وكيف ركب كريه في بطن الأم من 23 عظما، وخلق تلك العظام على كيفيات مختلفة. وتأمل كيف انقلبت تلك النطفة اللينة الضعيفة إلى العظام الصلبة الشديدة، ثم تأمل كيف قدر سبحانه كل واحد من تلك العظام بشكل مخصوص، لو وضع بخلاف ذلك لبطلت المنفعة وفات الغرض، ثم ركب بعضها مع بعض بحيث حصل من مجموعها كرة الرأس على هذه الخلقة المخصوصة. ولما كان الرأس أشرف الأعضاء الإنسانية وأجمعها للقوى والمنافع والآلات والخزائن، اقتضت العناية الإلهية بأن صين بأنواع من الصيانات، وذلك أن الدماغ يحيط به غشاء رقيق، وفوق ذلك الغشاء غشاء آخر يقال له السمحاق. قال: ثم فوق ذلك الغشاء طبقة لحمية، وفوق تلك الطبقة اللحمية الجلد، ومن فوق الجلد الشعر. فخلق سبحانه فوق دماغك سبع طبقات، كما خلق فوق الأرض سبع سماوات طباقا، والمقصود من تخليقها الاحتفال في صون الدماغ من الآفات، في بعض النسخ الاحتفاظ. والدماغ من الرأس بمنزلة القلب من البدن، وهو سبحانه قسمه في طوله ثلاثة أقسام، وجعل القسم المقدم محل الحفظ والتخيل، البطن الأوسط محل التأمل والتفكر، والبطن الأخير محل التذكر والاسترجاع لما كان قد نسيه. وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة أمر مهم للإنسان لا بد له منه، فإنه محتاج إلى التفهم والتفهيم،
ولو لم يكن حافظا المعاني المتصورات وصورها بعد غيبتها لكان إذا سمع كلمة وفهمها شذت عنه عند مجيء الأخرى، فلم يحصل المقصود من التفهم والإفهام، فجعله ربه وفاطره خزانة تحفظ له صورة المعلومات حتى تجتمع له وتسمى القوة التي فيها القوة الحافظة. ولا تتم مصلحة الإنسان إلا بها، فإنه إذا رأى شيئا ثم غاب عنه ثم رآه مرة أخرى عرف أن هذا الذي رآه الآن هو الذي رآه قبل ذلك، لأنه في المرة الأولى ثبتت صورته في الحافظة ثم توارى عنه بالحجاب، فلما رآه مرة ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة ثانيا مطابقة للصورة المعنوية التي في الذهن، فحصل الجزم بأن هذا ذاك، ولولا القوة الحافظة لما حصل ذلك ولما عرف أحد أحدا بعد غيبته عنه. ولذلك إذا طالت الغيبة جدا وانمحت تلك الصورة الأولى من الذهن بالكلية لم يحصل له العلم بأن هذا هو الذي رآه أولا إلا بعد تفكر وتأمل. والتحقيق أن منشأ ذلك ومبدأه من القلب ونهايته ومستقره في الرأس. اختلفوا أين فكروا، أين القلب، هل هو في الرأس أو في الصدر؟ وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل العقل في القلب أم في الدماغ؟ على قولين، حكي روايتين عن أحمد. والتحقيق أن أصله ومادته في القلب وينتهي إلى الدماغ. عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، إذن أصل القلب ومنشأه العقل، أصل العقل ومنشأه في القلب وله ارتباط وثيق بالدماغ. جعل القلب فجعل العقل بالقلب كما جعل السمع بالأذن والبصر بالعين. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن شاء الله مزيد كلام حول هذا، سيتحدث عن القوة العاقلة والقوة المفكرة. الآن أخذنا ما يتعلق بصورة مختصرة لمنشأ خلق هذا الإنسان، كيف ركبه الله سبحانه وتعالى، ثم بدأ في الكلام على الرأس وذكر فيه القوى الثلاث، والقوة المفكرة والمذكرة والمخيلة والمحافظة، ثم بدأ بالقوة الأولى ثم سيأتي إلى القوة العاقلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.